أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: إثبات الصانع بالدليل الاستقرائي. لأجل إثبات الصانع بالدليل الاستقرائي يستخدم السيد الشهيد نفس الدليل الاستقرائي الذي أثبت به أن مؤلف الكتاب هو إنسان عاقل، نفس الطريقة التي أثبتناها هناك أيضا نستخدمها هنا. يعني أن نستخدم الحالة الأولى من حالات الشكل الثاني للدليل الاستقرائي، يعني في المرحلة الاستنباطية. فإننا قلنا أن ألف لم نكن نعلم بوجودها، وإن كنا نعلم بسببيتها لكننا لا نعلم بوجودها، ولأن تاء لها وقائع متعددة فسوف نجري علما إجماليا على أساس هذه الوقائع، تعدد وقائعها فراح يؤدي إلى إضعاف وجودها، والأمر محصور بين أليف وتاء، هو الذي يكون علة علما لباء، لأننا نعلم أن باء لها علة لكن لا نعلم أن علتها ألف التي نعلم بعليتها وسببيتها، يعني بالإمكان أن تكون سببا علما لباء لكن لا نعلم هل هي موجودة أو ليست بموجودة. وكذلك يعني تاء أيضا ما نعرف أنها موجودة أو غير موجودة، فلأن تاء لها وقائع متعددة فنجري حساب احتمالات على أساس وقائع تاء ونؤدي إلى إضعاف وجودها، ومن ثم تقوية وجود أليف. فإذا ثبت وجود أليف يعني معناته ماذا؟ ثبت أنها هي العلة، لأن العلة لا محصور بين أن تكون أليف وبين أن تكون ماذا؟ تاء. زين، هذا أيضا الكلام نفسه انطبق وين؟ انطبق لمسألة إثبات الصانع. لكن المسألة إذا جينا هسه الآن قرأنا الموضوع هواي نشوف الموضوع معقد، لكن هي أساس الفكرة حول يعني تسير نفس الخطوات هذه اللي أخذناها، لكنه بشكل أكثر تعقيدا. الآن إذا واحد يقرأ الموضوع إلى الأخير فيشوف الموضوع جدا معقد، لكن نخلي خطوات عامة الشغل نشرح يكون يعني سيد شهيد كيف اشتغل في تطبيق هذه الفكرة اللي هي الحالة الثانية من حالات الدليل الاستنباطي، والحالة الثانية واضحة أنه نجي الحالات ونضعفها. هنا هم أيضا وإن كان لدينا موتى واحدة، وإنما السيد الشهيد يطرح أربع احتمالات: احتمال أنها صدفة مطلقة، احتمال لا مو صدفة مطلقة وإنما أكو علية، أكو حالة علية لكنها علية يعني عمياء من قبيل تفاعلات مثلا المادية اللي هي اللي كونت ماذا؟ كونت وجود الإنسان. الإنسان اللي هو الوجود الفسيولوجي لإنسان معين اللي هو سقراط، هذا هو باء. العلة منه؟ السبب منه؟ لو أن نفترض ذات حكيمة، لو نفترض ثلاثة بدائل، شنو الثلاث بدائل؟ لو صدفة مطلقة، لو تفاعلات مادية أدت إلى تكويني ماذا؟ تكويني سقراط، أو لا إنسان لكنه لا يمتلك يعني عفوا يعني مثلا ذات عدها وعي ولكنها لا تمتلك معرفة، أو قل إنها ليست حكيمة وإن كان إنه وتصرفت بشكل غير واعي، يعني مو تصرفت بشكل غير واعي فأوجدت ماذا؟ فأوجدت هذا الإنسان. المهم عندنا فرضيات كثيرة، إحنا هسه الآن بغض النظر عن فرضيات تاء، نفترض ولو كانت واحدة، ولو تاء واحدة، نفترض الأمر يدور بين أمرين، إما بين الصدفة المطلقة أو بين من؟ أو بين أن تكون العلة لوجود هذا الإنسان اللي هو باء، اللي هو منه التركيب السيكولوجي المن لسقراط. فإذا عندنا باء اللي هو التركيب السيكولوجي لسقراط، يعني شنو التركيب السيكولوجي لسقراط؟ يعني هل مكون منين؟ من جهاز تنفسي، أو مكون من جهاز تناسلي، أو مكون منين؟ من مجموعة أجهزة مكوناته اللي على أساس انخلق بهذا البشر بهالطريقة المنسقة، وإن كانت هاي أجهزة مو خارجية وإنما أجهزة داخلية.
فحتى بمعزل عن المحيط، مو تقول لي المحيط هو ممكن ان يكون مؤثر، المهم عموما الكلام عن ان هذا التركيب عفوا الفسيولوجي الذي تكون منه ماذا؟ تكون منه سقراط، هذا انجعلباء. وعدنا فروض متعدده، بغض النظر عن تلك الفروض راح نحصر الامر بفرضيتين. الفرضيه الاولى وجود ذات حكيمه هي التي اوجدت هذا التركيب الفسيولوجي، او صدفه، او الامر محصور بين هذين الامرين، لو صدفه لو ذات حكيمه. الان احنا بالحاله السابقه للكتاب اجرينا علم اجمالي، لاننا نعلم مثلا ان العاقل مكون من الذات العاقله، يعني مؤلف عاقل مركب من امور، من عناصر اساسيه ثلاثه او اربعه، ثلاثه هناك فرضناها، هي اللي على اساسها كونت فقرات الكتاب وتاليف الكتاب كله للاخير وفصوله. فهم ايضا هنا نفترض بانه فرضيه الذات هم تتطلب ان تكون عارفه، ان تكون قادره، ان تكون ماذا؟ حكيمه، متقنه. إذن هم أيضا تتركب منين؟ من عناصر. لكن إيش قد أن العناصر اللي كفن لافتراض وجودي ماذا؟ يعني سقراط بهالتركيب الفسيولوجي مالت. هذا جانب لازم نجري هنا حساب احتمالات، وهذا الحساب الاحتمالات يؤدي إلى تضعيف فرضية أن يكون هناك خالق، لأنه متركب من هذه الأمور، كون نجمع هذه الأمور. افتراض بس قادر ما يفيد، افتراض بس عالم ما يفيد، فلازم نجري حساب احتمالات، لو بس قادر او فقط عالم او غيره، الى ان الحاله اللي تجتمع بها كل الصفات التي تفترض وجود، التي تؤدي الى وجود ماذا؟ سقراط بهذه الكيفيه. وايضا نجري علم اجمالي ثاني على اساس انه صدفه، والصدفه كل امر، يعني الجهاز التناسلي او جهاز التنفسي او جهاز الهضمي، كل واحد من ذني يفترض افتراض معين، هم يفترض وافتراض مستقل لتكوينه، افتراض مستقل لانها صدف. فاذا مجموعه من الصدف تكون ادت الى تكوين سقراط بهالطريقه. فايضا نجري حساب احتمالات، وهذا الحساب الاحتمالات يؤدي الى تضعيف الصدفه. طبعا اذا ادى الى تضعيف الصدفه راح يرجع الامر الى اثبات ماذا؟ الى تقويه فرضيه وجود الذات الحكيمه. والعلم الاجمالي الذي يضعف الذات الحكيمه يقوي ماذا؟ يقوي الصدفه. هنا هاي الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه، ولاننا لا نعرف اطراف العلم الاجمالي الذي يقوم على اساس الذات الحكيمه، او العلم الاجمالي الذي يقوم على اساس الصدفه، ما نعرف ياهو الأكثر أطرافا، فراح يتساون. وهنا نجي نتكلم ليش يتساون، لأنه إحنا أساسا ما عندنا قبلية، ما عندنا فكرة قبلية أن هذا أكثر من هذا. أي افتراض وجود الخالق يقتضي افتراضات كثيرة لأجل أن يوجد سقراط، وكذلك الصدفة هم يقتضي افتراضات كثيرة لوجود ماذا؟ لوجود سقراط. ما نعرف ايش قد الاطراف، اطراف التي يقتضيها العلم الاجمالي الاول الذي قام على اساس فرضيه الخالق، او يعني الذات الحكيمه، او افتراض الاطراف التي تفترضها او يفترضها وجود الصدفه. فما دام العلمين الاجماليين متساويين، فاذا بعد ما نقدر، يعني ما دام ما عندنا علم ان هذا اكبر من هذا، اكثر اطرافا من هذا، فاذا راح يكون عندنا شنو؟ متساويان. اذا كيف يمكن ان نثبت من خلال هذا الدليل اثبات ماذا؟ اثبات ان الذي يخلق سقراط هو ذات حكيمه. فاذا نلجأ الى اثبات كثره وزيادة نسبية، فنقول بأنه افتراض وجود فرضية وجود الخالق، يعني إثباتها نستطيع إثباتها من خلال علم إجمالي هو أكثر نسبيا من العلم الإجمالي الذي يثبت ماذا؟ فرضية الصدفة. كيف ذلك؟ عبر خطوات. يجي السيد يسلسل خطوات كثيرة. الخطوة الأولى يعني بشكل مختصر أنا، لأنه الخطوات هاي راح تجي ست خطوات يذكرها السيد شيء، بس بشكل عام هذا التحديد النسبي اللي يمر بمراحل ملخصة بشكل عام، أننا نستطيع من خلال لأن الصدفة كما أن الصدفة تحتاج افتراضات كثيرة لأجل إيجاد سقراط، أيضا تحتاج إلى افتراضات مختلفة ما لها علاقة بافتراضات سقراط لأجل إيجاد ماذا؟ لأجل إيجاد شخص آخر اللي هو زيد، وكذلك افتراضات أخرى لأجل إيجاد ماذا؟ لأجل إيجاد خالد. فإذا العلم الإجمالي القائم على أساس الصدفة راح يكون تكون أطرافه كثيرة جدا، فيكون أكثر نسبيا من العلم الإجمالي القائم على أساس ماذا؟ القائم على أساس افتراض ذاتي الحكيمة. يعني إذا أجينا جمعنا العلم الإجمالي الذي يفترض وجود ذات حكيمة لأجل إثبات سقراط، إيجاد سقراط، ومع العلم الإجمالي الذي يفترض هم أيضا علم إجمالي يفترض أن الذات الحكيمة هي التي ماذا أوجدت خالد، وجمعناها أيضا يعني ضربناها أكيد مع العلم الإجمالي الثالث الذي يفترض أن الذي خلق الذي أوجد زيد أو خالد، يعني المهم ثلاثة يصيرون، هو ذات الحكيم، لأنه العناصر في الذات الحكيمة عادة ما يحتاج فرض جديد، ما دام ذات حكيمة التي العوامل التي توجد سقراط هي نفسها التي توجد ماذا؟ التي توجد خالد والتي توجد زيد، فما يحتاج افتراضات كثيرة. فلهذا العلم الإجمالي القائم على هذه الصورة سوف يكون أقل من العلم الإجمالي الذي يجمع، يعني يضرب في الحقيقة يضرب افتراضات الصدفة لإيجاد سقراط، وافتراضات الصدفة لإيجاد خالد، وافتراضات الصدفة لإيجاد ماذا؟ لإيجاد زيد. فسوف يكون العلم الإجمالي القائم على أساس الصدفة أكبر من العلم الإجمالي القائم على أساس افتراض ذات حكيمة، وبالنتيجة إذا كان أكبر راح يعني راح يكون يثبت يعني حالة نفي الصدفة تصير أصعب، تصير أكثر قيمتها، وإثبات فرضية الخالق راح تصير أكبر، وهكذا كل ما أجينا إلى ظواهر كثيرة راح نستطيع تقوية أن الذات الحكيمة هي اللي تكون ماذا، فرضية الذات الحكيمة هي اللي تكون ثابتة، وافتراض أن هذه الظواهر الكثيرة وقد وجدت بشكل صدفة راح يكون أبعد وأصعب وأضعف إلى درجة يمكن إلغائها. هذه هي الطريقة التي يستخدمها، لكنه أنا الآن هواي اختصرت لأنه فيها تفاصيل، فيها كلام تفصيلي كثير جدا. وأيضا إذا قدرنا نقضي على افتراض الصدفة المطلقة أيضا نستطيع القضاء على ماذا؟ على افتراض أنه مو صدفة مطلقة، لأن ما معنى الصدفة المطلقة؟ هي أن توجد الظواهر بلا علة أصلا، أن توجد هذه يعني بلا علة الصدفة المطلقة. فإذا تحتاج لافتراضات، وهذه الافتراضات سوينا فيها علم إجمالي، أو نقول لا، أنها قائمة على أساس تفاعلات أكو علية، ولكنها تفاعلات هم أيضا نفس الطريقة، نحاول أن نوجد علم إجمالي كبير ثم نقضي على هذا الافتراض. أو العلم الثالث، يعني الفرضية الثالثة التي تقول أنه لا أكو علية، وهاي العلية يعني ليست عبارة عن تفاعلات ويعني بشكل عشوائي، لا، وإنما يوجد يعني ولكنها غير واعي، يعني كحالة تأليف المجنون للكتاب، يعني يوجد علة، وهذه العلة تحتوي على بعض الصفات العلية ولكنها ليست علية كاملة بدون وعي، ليست واعي. عموما هم أيضا نستطيع القضاء على ماذا؟ على هذا الاحتمال بنفس الطريقة التي أجريناها، يعني بالتحديد النسبي بإيجاد علم إجمالي كبير. هذا العلم الإجمالي قام على أساس صدفة، وقام على أساس العلية التفاعلات يعني مادية، يعني ظواهر مادية تتفاعل، أو على أساس يعني أن تكون العلة بلا وعي، وإنما هي عبارة عن علية، فيها بعض الصفات العلية لكنها مو عالمة حكيمة. فكل هذه الافتراضات نستطيع أن نلغيها بهذا الطريق. هذا الكلام بشكل واختصار وعام. الآن ايش يحتاج؟ يحتاج أن ندخل تفصيلا لكل حالة من هذه الحالات، ونبين كيف يمكن أن نقيم علم إجمالي قائم على أساس فرضية الخالق، أو علم إجمالي ينفي هذه الفرضية ويثبت أن الصدفة هي، يعني علم إجمالي قائم على أساس أن الصدفة هي التي أوجدت ماذا؟ أوجدت سقراط، أي التركيب الفسيولوجي لسقراط. الآن نطبق العبارة في البداية لأنها اتضحت، وبعد ذلك يكون شرحنا المقاطع هذه واحدة واحدة. قال: بدلا عن الكتاب، يعني نجري حساب احتمالات، بدلا عن الكتاب يمكن أن نفترض مجموعة من الظواهر في العالم موضوعا ماذا؟ موضوعا للاستقراء، يعني بدلا عن الكتاب. وبدلا عن استخدام الدليل الاستقرائي لإثبات أن مؤلف الكتاب إنسان عالم لا إنسان مجنون، يمكننا أن نستخدمه لإثبات صانع حكيم لتلك المجموعة من الظواهر. ونحن حين ندرس الفرضيات المتصورة بشأن تفسير مجموعة من الظواهر كالمجموعة التي يتكون منها التركيب الفسيولوجي لإنسان معين كسقراط مثلا، يمكننا أن نفترض الفرضيات الأربعة التالية: أولا، فرضية تفسير تلك الظواهر على أساس أنها من صنع ذات حكيمة، وثانيا، فرضية تفسيرها على أساس أنها صدفة مطلقة، هنا صدفة مطلقة، وثالثا، تفسيرها أو فرضية تفسيرها على أساس أنها من صنع ذات ليست حكيمة، هنا افترضنا أنها يعني علة، أكو علة ذات لكنها ما بيها بعض الصفات. فإذا نحن نهدف لإثبات الذات الإلهية مع صفاتها، ليست كالأدلة، يعني هذا برهاننا، ليست كالأدلة التي تثبت أصل الوجود من دون الصفات. لأنه بعض الأدلة مثلا برهان الإمكان الذي هو برهان، يعني نستطيع أن نقول أن البرهان الإمكان السينوي، يعني برهان ابن سينا، هذا البرهان فإنه غاية ما في الأمر يثبت أن هناك خالق فقط، خالق، لكنه هذا الخالق متصف بالصفات أو غير متصف بالصفات، أنه غاية ما في الأمر أثبتنا واجب الوجود. طبعا فإذا أثبتنا واجب الوجود أنه بعدين نجي نقدر، يعني كما حاول الطوسي أن نأتي إلى وجوب الوجود، هذه صفة وجوب الوجود، نقول وأنه لوازمها أن تتصف بالصفات الأخرى. إذن بعدين الصفات الأخرى تحتاج إلى خارج هذا الدليل، إلى استدلالات أخرى، أنه نستدل، ننتقل باللوازم إلى إثبات تلك الصفات. الآن هذا الدليل الذي نقيمه من خلال هذا الدليل الاستقرائي إنما نقيم على إثبات الذات، ذات الإلهية مع صفاتها أنها عالمة حكيمة قادرة، يعني جميع الصفات. زين، قال صنع ذات ليست حكيمة، قد تصرفت تصرفا غير واعٍ ولا هادف فأوجدت تلك الظواهر. فنحن إذن الآن هذه فرضية هم أيضا مغايرة عن فرضية إثبات ماذا؟ الذات الحكيمة. رابعا، فرضية تفسيرها على أساس علاقات سببية غير واعية، يعني هنا أصلا مو ذات أصلا، يعني ما ننسبها إلى أكو قوة فعالة عدها، يعني أساسا ما أكو تصرف، وإنما هي عبارة عن حوادث مادية. فالعلة هنا ليست عبارة عن ذات عملت يعني تعمل بشكل غير واعي وغير هادف، وإنما أساسا هي عبارة عن تفاعلات كيميائية أو طبيعية بشكل عام، فكونت هذه الوجودات وهذا التركيب الذي هو ماثل أمامنا. فإذن هذا هو الافتراض الرابع. قال: والمطلوب إثبات الأول من هذه الأمور ونفي الفرضيات الثلاث الأخيرة،
بالدليل الاستقرائي، وتحقيق ذلك يتم من خلال النقاط التالية. أولا، لابد قبل كل شيء من تكوين فكرة عن كيفية تحديد القيمة للاحتمال القبلي للمطلوب. القيمة للاحتمال القبلي للمطلوب، يعني ما هي قيمة احتمال أن تكون ذات حكيمة؟ احتمال ذلك الاحتمال القبليين ما هي قيمته؟ حتى على أساس ذلك نستطيع أن ما نحصله بالعلم الإجمالي الثاني، فنضرب قيمة هذا العلم الإجمالي الأول مع قيمة العلم الإجمالي الثاني. أما إذا ما حصلنا قيمة القيمة القبلية أو حصلنا قيمة قبلية ضعيفة جدا، فإننا لا نستطيع بذلك من تقوية هذا الاحتمال. قال أي ما هي قيمة احتمال وجود ذات حكيمة تتمتع بما يتطلبه العمل الهادف من وعي ومعرفة، وذلك لكي نستطيع في حالته، يعني ما هي المتطلبات للذات الحكيمة من قبيل القدرة والعلم والحكمة وغيرها من الصفات التي يتطلبها وجود هذه الأشياء الخارجية من قبيل التركيب الفسيولوجي لسقراط أو غير سقراط. زين، قال وذلك لكي نستطيع في حالة الحصول على علم إجمالي بعدي ينمي احتمال وجود هذه الذات بالطريقة الاستقرائية، أن نقارن بين قيمة الاحتمال القبلي وقيمة الاحتمال البعدي الذي ينمو بالطريقة الاستقرائية كما سنرى فيما بعد، ونصل عن طريق الضرب إلى تحديد القيمة النهائية المطلوب. زين، فإذن لابد أولا من معرفة ما هي قيمة القيمة القبلية لمثل هذا الاحتمال. وقد تقول بأنه لماذا يعني نحتاج إلى الاحتمال القبلي بهذه الطريقة؟ ونعلم بأنه يوجد لدينا 4 افتراضات، وكلها افتراضات لتؤدي إلى إيجاد ماذا؟ إيجاد سقراط، وأن فرضية الذات الحكيمة هي 1/4 قيمتها. فكل ما زدنا من هذه الافتراضات راح تقل قيمة احتمال أن تكون الذات الحكيمة هي، لأنها تشكل طرف من هذه الأطراف. لا، نحن لا نريد أن نحسب قيمة الذات الحكيمة بلحاظ هذه الأمور التي ذكرناها، وإنما نريد أن نذكر أن نفس افتراض الذات الحكيمة ماذا يتطلب؟ افتراض الذات الحكيمة ماذا يتطلب لأجل إيجاد سقراط بهذه الطريقة، بهذه الكيفية، بهذا التركيب الفسيولوجي الذي يتكون منه؟ إذن ماذا يفترض يتطلب هذا بشكل قبلي؟ الآن ماذا يتطلب لأجل إيجاد هذا الشخص بهذه الكيفية؟ ماذا تتطلب الذات الحكيمة كي توجد وتوجد هذا الشخص؟ فإذا هذا أشبه بما ذكرناه سابقا، أن قانون العلية الذي يكون عبارة عن مجموعة علاقات منفصلة مستقلة، مجموعة علاقات، هذا قانون العلية، يعني قانون سببية تجريبي، اللي هو عبارة عن مجموعة من العلاقات التي علاقات بين ألف وباء، ما العلاقة بعلاقة ألف الفرد الأول من ألف وباء، ما العلاقة بالفرد الثاني من ألف وباء ولا بالفرد الثالث، وإنما مجموعة علاقات. فقلنا كيف نحسب احتمالها القبلي؟ نحسب احتمالها القبلي بأن نضرب قيمة كل واحد من هذه الاحتمالات بقيمة الثاني، فنضرب نص في نص في نص إلى كم أفراد هذه الطبيعة، إلى كل أفراد هذه الطبيعة حتى المفترضة، فنصل إلى قيمة القانون القبلي. هم أيضا هنا نجي نطبق هاي الفكرة، فنقول ما هي الافتراضات المستقلة التي يتطلبها وجود مثل هذه الذات الحكيمة لأجل إيجاد سقراط بهذا التركيب الفسيولوجي المعروف؟ ماذا يتطلب؟ فنقول مثلا يتطلب أن تكون الذات عارفة بالجهاز الهضمي، وأن تكون الذات عارفة بالجهاز مثلا التنفسي، وهكذا. كل حالة من حالاته وتركيب من هذه التركيبات التي يعني كل جزء من أجزاء هذا التركيب الفسيولوجي الموجود لسقراط، فهو يتطلب عنصرا مستقلا للذات الحكيمة. كل هذه العناصر بمجموع هذه العناصر المستقلة يعني تتكون وتوجد مثل هذه الذات الحكيمة. فإذن بالنتيجة نحن أمام افتراضات كثيرة. هذه الافتراضات الكثيرة عندما نأتي إلى سقراط، عندما نأتي إلى سقراط ونجد أن سقراط مركب من أجزاء كثيرة، كل جزء من هذه الأجزاء، كل حالة من هذه الحالات تتطلب ماذا؟ تتطلب عنصرا مستقلا. هذا العنصر المستقل موجود عند الذات الحكيمة، وبمجموع هذه العناصر المستقلة تتكون أو توجد الذات الحكيمة بمجموعها. فهذا ماذا يعني؟ هذا يعني إذا أردنا أن نحسب احتمال وجود هذه الذات الحكيمة، فلا بد أن نضرب كل هذه العناصر، لأنه كل عنصر من هذه العناصر احتمال وجوده واحتمال عدمه يساوي نص، يعني احتمال وجوده نص، إما أن يكون موجود هذا العنصر أو لا يكون موجود. فإذن كل نحسب كل عناصر هذه الذات الموجودة عند هذه الذات الحكيمة، فنضرب نص في نص في نص إلى أن نكمل وتكتمل كل هذه العناصر. فإذن فنقول إذن لأجل أن توجد الذات الحكيمة فلا بد أن نفترض احتمال، نحسب احتمالات تلك وجود تلك العناصر التي تتركب منها الذات الحكيمة. فإذن بالنتيجة منين عرفنا هذه العناصر التي تتركب منها؟ عرفناها من التركيب الفسيولوجي الموجود عندنا عند سقراط، فإنه كل جزء من أجزاء التي تتكون منها سقراط يتطلب عنصرا مستقلا من العناصر التي توجد عند الذات الحكيمة. فإذن فلا بد أن نحسب احتماليات وجود هذه العناصر، فنجي نثبتها، فنقول نص في نص في نص إلى أن تكتمل هذه العناصر. ولأننا لا نعرف هذه العناصر، مقدار وعدد هذه العناصر، فإذا هذا العلم الإجمالي سوف يكون مفتوح. ما ندري إيش قد أطرافه، ما نعرف إيش قد أطرافه. زين، فقال إن المطلوب يعبر عن مجموعة من الافتراضات المستقلة. هذه الافتراضات المستقلة التي يتطلبها افتراض وجود ذات حكيمة بإمكانها إيجاد التركيب الفسيولوجي لسقراط. يعني هذه الافتراضات المستقلة يعني عناصر، أنا سميتها عناصر مستقلة موجودة وين؟ بالذات الحكيمة. يعني طبعا إحنا افتراض بغض النظر عن كل الإشكالات أن الذات بسيطة وغيرها، كل بغض النظر عن كل ذلك، لأن إحنا نريد نبدي كأننا جايين للمطلب بدون أي معلومة سابقة. زين، قال وعدد هذه المجموعة من الافتراضات يطابق عدد القضايا الحدية. شنو القضايا الحدية؟ يعني أجزاء التركيب الفسيولوجي عند سقراط سميناها القضايا الحدية التي يستبطنها، وأقصد بالقضايا التي يستبطنها ماذا؟ يعني يطابق عدد القضايا وعدد هذه المجموعة من الافتراضات يطابق عدد القضايا الحدية التي يستبطنها ماذا؟ التركيب الفسيولوجي لسقراط. لأنه إحنا تارة ننظر إلى سقراط باعتباره بوجود واحد، هذا هنا ما يفيدنا. ليش؟ لأن هذا نظرة عامة، مثل ما ننظر للغة نقول عندنا اللغة العربية وفلان يعرف اللغة العربية، مع أن معرفة فلان للغة العربية هي يعني ما يصير ننظر لها بهذا المنظار الواحد اللي هو وحدة انتزاعية. في الحقيقة اللغة العربية متركبة من مجموعة كبيرة من المفردات والجمل، فلهذا نقول بأن هذا الشخص يعرف اللغة العربية يعني يعرف هذه الجملة وهذه الجملة وهذه الجملة، إذا أريد نحسب حساب معرفته للغة العربية. فمو صحيح أنه نجي ننظر إلى المعرفة اللغة العربية كوحدة واحدة، وإنما لابد أن ننظر إلى أجزائها، فكل جزء من هذه الأجزاء نسميه قضية حدية. وكذلك بالنسبة إلى التركيب الفسيولوجي لسقراط، خو ما ننظر إلى على أنه واحد، وإنما ننظر إلى مجموعة أجهزة، وكل جهاز فيه مجموعة من المسائل يعني المركب منها، وكل واحد من هذه التركيبات
التي يتركب منها التركيب الفسيولوجي لسقراط يتطلب عنصرا مستقلا ينبغي توفره في افتراض الذات الخالقة الحكيمة. زين، قال وأقصد بالقضايا الحدية القضية التي تتحدث عن واقعة محددة لا مجموعة من الوقائع وننظر لها بمنظار واحد بسيط. فإذا قلنا فلان يعرف اللغة العربية فليس هذه قضية حدية، لأن هذا القول يتضمن معارف كثيرة بعدد ما في اللغة العربية من ألفاظ. وإذا قلنا فلان يعرف هذا اللفظ كان ذلك قضية حدية، لأن هذا بعد يعني راح يصير بسيطة، يعني هذا هو الجزء. زين، وعلى هذا الأساس تعتبر كل واحد من هذه الوحدات الحدية يعني المعرفة التي يتضمنها المطلوب اللي هو افتراض وجود ذات حكيمة عضوا في مجموعة الافتراضات المستقلة. كل واحدة من هذه التركيبات الأجزاء اللي يتركب منها التركيب الفسيولوجي لسقراط هذه يصير عضوا من مجموعة الافتراضات المستقلة التي يتطلب التي يعبر عنها. إذن كل هذا كل وجود أو جزء حدي يراد له افتراض يعبر عنه، افتراض مستقل يعبر عنه، وكل واحد من هذه الافتراضات المستقلة يمكن تحديد قيمة احتماله القبلي بنص. ليش؟ لأنه نقدر نقول الآن نجي للافتراضات، هاي الافتراضات يعني عبرت عنها أنا بالعناصر التي ينبغي توفرها في الذات الحكيمة من قبيل العلم، علم بهذا التركيب أو معرفته بهذا التركيب وقدرته لهذا التركيب وغيرها من العناصر المستقلة. فنجي لكل واحد من هذه العناصر المستقلة إما أن يكون موجود أو يكون غير موجود، فوجوده وعدم وجوده هذا قيمته شقد؟ قيمته نص. فلأجل حساب افتراض يعني صحة افتراض وجود الذات الحكيمة فلا بد أن نجي نضرب كل واحد من هذه الافتراضات المستقلة اللي هو قيمته نص، فيكون نص في نص في نص في نص إلى أن يكون أن نستوفي مجموعة هذه العناصر التي تتطلبها أو يتطلبها وجود الذات الحكيمة. وكلما كانت هذه العناصر أكثر كثيرة جدا كلما ضعف احتمال وجود مثل هذه الذات، يعني بالنتيجة أن هذا العلم الإجمالي كلما زادت أطرافه قل احتمال نسبة وجودها قيمة وجودها وجود مثل هكذا ذات حكيمة راح يقل كلما زادت أطراف العلم الإجمالي هذا العلم الإجمالي. وهنا سوف يعني يكون هذا العلم الإجمالي الذي يدور حول تلك العناصر وجودا وعدما، هذا العلم الإجمالي هو في الحقيقة يؤدي إلى بقيمة كبيرة جدا إلى إفناء هذه الفرضية. فلهذا مثل هذا العلم الإجمالي يؤدي إلى إفناء هذه الفرضية. فإذا جئنا إلى فرضية الصدفة هناك هم أيضا راح نشكل علم إجمالي المتطلبات التي يعني الافتراضات أو التي تتطلبها افتراض وجود الصدفة تلك العناصر راح أيضا نشكل منها علم إجمالي، وذاك العلم الإجمالي يؤدي إلى إفناء الصدفة. فإذا إحنا عندنا حالتين، حالة علم إجمالي هذا العلم الإجمالي الذي قائم على أساس عناصر الذات الحكيمة هذا يؤدي إلى إفناء الذات الحكيمة، كل ما زادت أطرافه كل ما يؤدي إلى إفناء الذات الحكيمة. وبالعكس هناك إذا أقمناه على ماذا؟ على افتراض الصدفة. زين، قال وكل واحد من هذه الافتراضات المستقلة يمكن تحديد قيمته أو قيمة احتماله القبلي بنصف، لو موجود لو غير موجود، لأن وجوده وعدم وجوده مجموعة متكاملة مستوفية للشروط التي تقررها البديهية الإضافية الثانية، إذ إنها تقرر وجود شرطين. الشرط الأول طبعا هاي في صفحة بنفس هذه طبعة المؤتمر في صفحة 249، الشرط الأول بأنه الأقسام التي يعني يضمها أطراف العلم الإجمالي يجب أن تكون ماذا؟ يجب أن لا تكون أقسام فرعية، لابد الأقسام كلها تكون أقسام متساوية مو أقسام فرعية كلها أصلية.
ثانياً أن لا يكون قد أهمل بعض تلك الأطراف، يعني تلك الأطراف التقسيم إلى قسمين أصليين أو أقسام أصلية، إلا إذا كان إهماله في الطرف الآخر. يعني في هذا الجانب أنت ذكرت أقسام فرعية أو ذكرت أقسام أصلية وأهملتها في الجانب الآخر، فإما أن تذكر الأقسام الأصلية في الجميع أو ما تذكرها في الجميع.
عموما فيتشكل على أساسها علم إجمالي يحتوي على طرفين، وتكون يعني إما أن تكون هذا العنصر موجود أو غير موجود، وتكون قيمة كل منهما النصف يعني وجودا وعدما، ولا يوجد هناك علم إجمالي في مرحلة الأسباب والعوامل قد يتدخل في تغيير القيمة. نحن لا نملك علما إجماليا بأن مثل صفة القدرة لها أسبابها، ونجي إلى أسباب فنجد أن أسباب وجودها مثلا أقوى من أسباب عدمها، فلهذا ما راح يصير نص. لا، ما عندنا، نفترض ماكو عندنا أي علم سابق. قال وإذا كانت قيمة كل افتراض مستقل هي نص، فقيمة مجموعة الافتراضات فلا بد ماذا؟ احنا نريد الحالة اللي تتواجد فيها جميع الافتراضات، حتى على أساسها أن الذات الحكيمة يمكن أن تكون موجدة للتركيب الفسيولوجي لسقراط. فلا بد أن ماذا؟ أن نضرب تلك الافتراضات أحدها بالآخر. قال المستقلة التي تضمنها المطلوب هي نص مضروبة في نفسها بعدد تلك الافتراضات، وذلك على أساس علم إجمالي يستوعب الاحتمالات تلك الاحتمالات المستقلة إثباتا ونفيا، ويكون المطلوب عضوا في مجموع أطراف هذا العلم الإجمالي. ولنعبر، يعني المطلوب شنو المطلوب؟ المطلوب هو الحال التي يتواجد فيها العناصر جميعا، هذا راح يكون واحد من مجموعة أطراف العلم الإجمالي. لأن العلم الإجمالي ربما فقط موجود العنصر الأول، ربما موجود العنصر والثاني، ربما موجود العنصر الأول والثاني والثالث دون البقية العناصر. عندنا حالة واحدة وهي حالة وجود جميع الافتراضات التي تتطلبها أن تكون، يعني تتطلبها افتراض أن الذات الحكيمة قد أوجدت ماذا؟ قد أوجدت سقراط. قال ولنعبر عن هذا العلم بالعلم الإجمالي رقم واحد وعلي خط واحد، هذا حتى يميزه عن العلم الإجمالي. هم رقم واحد اللي علي خطين، اللي ذاك يتحدث عن من؟ عن الصدفة. قال وبهذا نحصل على فكرة عن كيفية تقييم الاحتمال القبلي للمطلوب، ولكن تحديد هذه القيمة يبقى متعذرا. لماذا؟ لأننا لا نعرف كم هي الافتراضات المستقلة التي تضمنها إثبات أن هناك ذات حكيمة أوجدت ماذا؟ أوجدت سقراط. لأننا لا نملك فكرة محددة عن عدد الافتراضات المستقلة التي يتضمنها المطلوب، وبالتالي لا نعرف عدد أطراف العلم الإجمالي الأول اللي هو خط واحد الذي يشكل الأساس لقيمة الاحتمال القبلي. ولكن على الرغم من ذلك يكون بإمكاننا الاستفادة من هذه الفكرة، كما راح نجي لمسألة التحديد النسبي. لما نجي لمسألة التحديد النسبي راح نستفيد من هذه المسألة. قال النقطة الثانية، ولنفترض أو نفرض مؤقتا أننا نحصر الموقف باتجاه أو تجاه مجموعة الظواهر التي يمثلها التركيب الفسيولوجي لسقراط في إطار فرضيتين. الفرضية الأولى اللي تحدثنا عنها هي فرضية الذات الحكيمة، الفرضية الثانية هي فرضية الصدفة. فإذا سوف نجري علما إجماليا على أساس الصدفة، بقية الفروض بالأخير نتكلم لمن تكتمل الفكرة في كيف نستطيع القضاء على احتمالية الصدفة وتقوية ماذا؟ وتقوية فرضية وجود الذات الحكيمة. إذا قدرنا، يعني هاي الطريقة نفسها اللي نستخدمها هنا، بعدين راح نستخدمها مع الذات المجنونة مثلا التي تعمل بلا هدف، هم نستطيع نقضي على هذا الفرض، أو أيضا نستطيع القضاء على الفرض في حال مثال تفاعلات المادية التي أوجدت التركيب الفسيولوجي لسقراط، فنستطيع القضاء عليها بعد أن تكتمل عندنا الفكرة، يعني أنه يتضحت كيف هي الطريقة التي اتخذناها. الآن نحن نتكلم فقط عن مسألة الصدفة، هل يمكن أن تكون الصدفة هي التي أوجدت سقراط أو لا؟ هم أيضا نجي نفس الفكرة نطبقها يعني حول افتراض الصدفة،
لكنه بهذه الطريقة نقول لو لم يكن، لأن إحنا الصدفة نريدها، يعني هذا العلم الإجمالي الذي نقيمه على أساس الصدفة نريد من خلاله نقوي فرضية ماذا؟ فرضية إثبات الذات الإلهية. فلهذا ايش راح نجعل؟ راح نجعل قضية شرطية. القضية الشرطية هو هكذا، شرطها نفي أن يكون هناك ذات حكيمة. فإننا إذا نفينا ذات حكيمة ما عندنا بس فرض ماذا؟ على افتراض ما عندنا بس فرض ماذا؟ فرض أنه الصدفة. فنقول إذا نفينا الذات الحكيمة وتكون لدينا فقط الصدفة، فهنا راح يصير عندنا جزاءات متعددة بالنسبة لمن؟ بالنسبة لكيف يمكن أن يكون سقراط عليه سقراط. فنقول إذا لم يكن ذات حكيمة فسقراط التركيب الفسيولوجي لسقراط إما أن يكون بهذه الكيفية أو يكون بهذه الكيفية أو يكون بالكيفية الثانية، لأن هي الصدفة ما لها قوانين بعد. فإذا يمكن أن نفترض عدة تصورات يمكن أن يكون من خلالها سقراط. فإذا نفترض عدة تصورات، عدة افتراضات، كل هذه الافتراضات يعني ممكن أن يكون فيها سقراط، وواحد من هذه الافتراضات هي الكيفية الموجودة فعلا اللي الآن سقراط موجود فيه، اللي هو تركيبة جهاز التنفسي بهالطريقة والهضمي بهالطريقة والتناسلي بهالطريقة، يعني هاي موجود عليه فعلا. فإذا نفترض هم عدة افتراضات، فهذا ايش راح يكون؟ راح يكون في الحقيقة علم إجمالي بعدد أطراف جزاءات، لأن كل جزاء من هذه الجزاءات إنما يمثل ماذا؟ يمثل قضية شرطية. وإحنا ذكرنا سابقا أنه أن القضية الشرطية صادقة لأنها تؤدي إلى تعليق الشرط على من؟ يعني تعليق الجزاء على الشرط. فإذا كانت القضية كاذبة، يعني إذا كان الجزاء كاذب في الواقع، يعني جينا لقينا سقراط لا على هذه الكيفية الأولى ولا على الكيفية الثانية ولا على الكيفية العاشرة، وإنما لقيناه فقط على كيفية معينة، فتلك القضايا الكاذبة تؤدي، يعني الجزاءات الكاذبة تؤدي إلى كذب ماذا؟ كذب الشرط. فإذا كان الشرط كاذب، يعني افتراض نفي أن الذات الحكيمة موجودة، هذا راح يكون كاذب. يعني معناته؟ يعني معناته أن الذات الحكيمة تكون ماذا؟ تكون موجودة. فإذا أطراف العلم الإجمالي الذي يعني نستفيده من هذه القضية الشرطية المتعددة الجزاء، كل هذه الجزاءات الكاذبة سوف يكون لصالح إثبات ماذا؟ إثبات فرضية وجود الذات الحكيمة، ونفي ماذا؟ ونفي أن تكون الصدفة هي إلا فرضية واحدة. هذه الفرضية هي التي تقول بأنه إذا نفينا الذات الحكيمة فإن سقراط على هذه الكيفية الواقعة والحاصلة فعلا، فإن هذه الحالة اللي سماها السيد هنا نون، هذه الحالة فقط تنسجم مع ماذا؟ مع فرضية الصدفة، مع افتراض الصدفة. فإذا ما تعطي قيمة لمن؟ لنفي الصدفة، وما تعطي قيمة لإثبات ماذا؟ لإثبات الفرضية الأولى، يعني لإثبات الذات الإلهية. إذن راح يشكل علم إجمالي. وهم أيضا يجي نفس الكلام بأن هذه الأطراف، هذه الجزاءات نعرف عددها شقد؟ ما نعرف عددها شقد. وإذا ما نعرف عددها شقد، إذن قيمة نفي الصدفة وإثبات الذات الإلهية الحكيمة هم أيضا ماذا؟ هم أيضا ما راح يكون هذا العلم الإجمالي ما راح يكون معروف، هاي القيمة ما راح تكون معروفة، وهذا العلم الإجمالي أطرافه ما راح تكون معروفة. وإذا كان هذا العلم الإجمالي أطرافه ما راح تكون معروفة، إذن راح يصير حالة نفي الذات الإلهية كما أنه حالة إثبات الذات الإلهية كلاهما ما معروفة إيش قد أعداده. فراح يعني يصير عندنا علمين إجماليين، وراح نجي بحالة أخرى نقول هذان العلمان الإجماليان متساويان، لأن ما عندنا دليل على أن أحدهما أكثر من الآخر. إيش ما تحتمل الأول تحتمل الثاني، إيش ما تطي قيم تطي قيم للثاني. فإذا راح يكون شنو؟ راح يكون متساوي، راح يكون متساوي. بس نجي نطبق العبارة هاي وبعد ذلك نذكر الكلام. قال اثنين لنفرض مؤقتا ذكرناها، فرش راح يصير عندنا، راح يصير عندنا قضية شرطية افتراض نفي الذات الإلهية الحكيمة، وجزاؤه مردد بين مجموعات كلها محتملة على أساس هذا الافتراض، وواحدة من هذه المجموعات هي المجموعة الواقعة فعلا. شنو مجموعة الواقعة فعلا؟ وهي أنه حالة سقراط اللي الآن فعلا تركيبه الفعلي الموجود. فنقول مثلا لو لم يكن هناك ذات حكيمة صنع السقراط لكان من المحتمل أن لا يوجد سقراط، أو يوجد بطريقة ألف، أو يوجد بطريقة باء، أو يوجد بطريقة جيم هاء واو دال، شقد من الافتراضات افترض يصير. أو يوجد بطريقة نون، نون الآن رمزنا له إلى نفس الطريقة الموجود عليها فعلا هسه، اللي هو الموجود كون إنسان عاقل كامل يعني مركب بهالطريقة اللي موجودة. قال بكل ما تضم من خصائص وظواهر وإثبات ونفي، الآن الفعل هو شنو موجود به وشنو ما موجود به. قال وكل احتمالات الجزاء باستثناء الاحتمال الأخير. شنو الاحتمال الأخير؟ يعني إذا افترضنا أن الذات الحكيمة ما موجودة ومع ذلك سقراط موجود بهالكيفية، هذا الاحتمال هو مو لصالح منه، مو لصالح الذات الحكيمة ولا ينفي الصدفة. أما البقية كلها تنفي الصدفة ولصالح افتراض ماذا؟ افتراض الذات الحكيمة. قال باستثناء الأخير كلها ماذا؟ تنفي صدق الشرط. وإذا كان الشرط منفي يعني معناته ماذا؟ معناته أن هذه الفرضية سوف تكون ماذا؟ يعني فرضية الصدفة سوف تكون منفية وتثبت ماذا؟ فرضية الذات الحكيمة. وبهذا يحصل نفي الشرط أي إثبات الفرضية الأولى على قيمة احتمالية لا تقل عن قيمة العلم الإجمالي. إيش قد قيمة العلم الإجمالي؟ 100%. قيمة العلم تعدك علم، قيمة العلم الإجمالي إيش قد؟ 100%. زين هذا قيمة العلم الإجمالي، طبعا قيمة العلم الإجمالي 100% لو كان هو وحده. أما لو صار خيارنا بين أمرين، لو تكون الذات الحكيمة لو تكون الصدفة، فراح يصير نص قيمة. فعموما إيش قد قيمة، إيش قد تطيل العلم الإجمالي الأول؟ هذا العلم الإجمالي بجميع تفرعاته إيش قد تطيل من قيمة؟ راح تساوي نفي الصدفة وإثبات ماذا؟ وإثبات الذات الحكيمة ما عدا طرف واحد من أطرافه. يا طرف، هذا الطرف اللي يقول بأننا نفترض مع كونها صدفة، بالصدفة وجد إنسان عاقل كامل مثل سقراط هسه. يعني مع افتراض، إذا افترضنا أن الذات الحكيمة ما موجودة يعني نفي الفرضية الأولى، ومع ذلك سقراط هو الواقع فعلا، هذه الفرضية طبعا ما راح تصير لجانب الصدفة، تكون ضد لنفي الصدفة، بل تكون لجانب الصدفة، إثبات الصدفة يعني ما راح تكون لإثبات فرضية الذات الإلهية. زين هذا كل ماذا؟ هذا كل النقطة الأولى. النقطة الثانية راح يتحدث طبعا، تكلمنا عنها النقطة الرابعة أيضا، يجي إن شاء الله بالدرس الآتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.